إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، اليوم بعون الله تعالى نختم حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه الذي رواه الإمام مسلم في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تسمى حجة الوداع. اليوم بقيت جملة من هذا الحديث نختمها اليوم، وهي قول جابر رضي الله عنه: فصلى بمكة الظهر ثم أتى فأتى بني عبد المطلب يسكون على زمزم. فصلى بمكة الظهر فأتى بني عبد المطلب يسكون على زمزم. قبل ما أكمل الجملة الأخرى الباقية من الحديث، أربط هذه الجملة بالأحداث السابقة بعون الله. ذكرنا إخوة الإسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم العيد، عيد الأضحى، قام بأربعة مناسك من مناسك الحج، وهي أنه رمى جمرة العقبة السبع حصيات، ثم بعد ذلك نحر الإبل التي جاء بها من المدينة 63 ناقة، ثم حلق شعره الشريف فصار متحللا تحلل الأصغر، فخلع ثياب الإحرام، اغتسل، لبس ثيابه العادية وتطيب، ونزل إلى مكة على راحلته، فطاف طواف الوداع أو طواف سمي العلماء الزيارة، وهو ركن من أركان الحج. بعد ما انتهى من هذا الطواف، إن هنا أركان الحج، الأركان انتهت، بقي الواجبات اللي هي رمي الجمرات اليوم الثاني والثالث والمبيث بمنى. بس بعد ما انتهى من الطواف عليه الصلاة والسلام كان حان وقت صلاة الظهر، فصلى الظهر بمكة. قال: فأتى بني عبد المطلب يسكن على زمزم. ما معنى ذلك؟ بعد ما انتهى من صلاة الظهر توجه عليه الصلاة والسلام إلى بئر زمزم كانت قريبة من الكعبة، كما كان من فترة قريبة كان يعني لها مدخل قريب من الكعبة المشرفة. فأتى بئر زمزم فوجد عليها بني عبد المطلب، المقصود بهم هنا أولاد العباس بن عبد المطلب، وهم أبناء عم النبي صلى الله عليه وسلم. وجدهم يسكون على زمزم. شو يسكون على زمزم؟ أي كانوا يخرجون الماء من بئر زمزم ويصبونه في حوض كبير ويتولون سقاية الحجاج منه. يعني عم يسكوا الناس الحجاج من بئر زمزم. نتابع الحديث. فلما رأى النبي هذا المشهد عليه الصلاة والسلام ماذا قال لهم؟ فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الشباب من أبناء العباس عم يقوم بخدمة الحجاج وسقي الحجاج الماء فرح بذلك، وقال لهم: هذا عمل مأجورون عليه، عمل صالح، وأنا كنت أتمنى أن أشارككم الآن. أنا أقوم أنا الآن أسقي الناس، بسحب الدلو وبحطه بالحوض وأسقي الناس الحجاج من الحوض، كنت أتمنى أشارككم بهذا الأجر، بس لا أريد. ليش لا أريد؟ يقول: لأني لو فعلت ذلك لظن الناس أن هذا السنة، فصار كل من يأتي من بعدي من أمتي بصير هو بده يتولى سقاية الحجاج ويمنعكم أنتم من سقاية الحجاج بسبب المزاحمة. الناس كلها بدها تعمل هذه الأمر سقاية الحجاج، فأنتم ما بيطلع لكم دور. قال: لولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، أي لفعلت فعلكم. هذا دليل على رضاه عليه الصلاة والسلام عن فعلهم، أي عمل صالح مأجور. ثم قال جابر رضي الله عنه، وهذه آخر جملة بالحديث، قال فناولوه دلوا فشرب منه. آخر شيء لما أثنى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، ناولوه دلو من الماء زمزم فشرب منه. انتهينا الآن من حديث جابر رضي الله تعالى عنه. هذه الجملة يا إخوة الإسلام من الحديث فيها فوائد كثيرة. الفائدة الأولى، نرجع لأصل القضيب سقاية الحجاج، من أين أتى هذا العمل. هذا الأصل كانت قريش في الجاهلية، كانوا هم الذين يتولون أمور وزمام مكة، كانوا هن الحكام في مكة، وكانوا يهتمون بالحجاج، كانوا يهتمون بالحجاج. ليش؟ لأن إلا العرب كان من عاداتهم إكرام الضيف، فهؤلاء يرونهم هم ضيوف الرحمن. فكان العرب عندهم كان هذه المآثر والمكارم، مكارم الأخلاق، إنه يجون ضيوف الرحمن كيف ما بنهتم فيهم. لذلك أحد زعماء قريش الكبار في الجاهلية اسمه قصي ابن كلاب، وهو الجد الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم، الجد الرابع لنبينا عليه الصلاة والسلام. ماذا فعل؟ رتب في مكة عدة خدمات للحجاج بنفسه. أول شيء عمل السقاية. إذن هذه السقاية ليست من، مش النبي عليه الصلاة والسلام سنها، إنما كانت موجودة في قريش قبل الإسلام. طيب شو عمل قصي بن كلاب؟ لك قصي لك هي مكة بلد جاف وحار وما في ماء، فلنحن ترك الناس يأتون، ما في إلا كان إلا بئر زمزم يلي حفرها جبريل عليه السلام لهاجر وابنها إسماعيل. لك لو تركنا الحجاج يأتون 100,000 200,000، والبئر لا تكفيهم، فالناس بيصير يزهدون بالحج. فقام قصي بحفر الآبار، حفر عدة آبار في مكة حتى تكفي الحجاج. ثم كان يتولى سقي الحجاج بنفسه، كان يخرج الماء من الآبار ويتولى سقي الحجاج بنفسه، وهو زعيم قريش. هذه من الأعمال اللي رتبها من قصي ابن كلاب. أيضا من الأعمال الأخرى الرفادة. الرفادة يعني إطعام الحجاج. كان قصي ابن كلاب يجمع الطعام في وقت الحج، وإذا جاءوا الناس حجاجا كان يطعمهم الطعام مجانا مجانا. ومنها تولى أيضا قصي ابن كلاب خدمة الكعبة المشرفة، القيام على تنظيفها وغسلها، والقيام على فتحها وأغلاق بابها. كل هذا كان يتولاه من قصي ابن كلاب. لما مات قصي ابن كلاب كان عنده ابنان، عبد الدار وعبد مناف. عبد مناف والجد الثاني لنبينا صلى الله عليه وسلم، فتقاسموا هذه المهام، يعتبروها مش هذه مهمة عادية، هذه شرف كان يتنازعون عليه ويتنافسون فيه، شرف كبير. فعبد الدار أخذ قضية حجابة الكعبة، يعني معنى خدمة الكعبة، وأخذ مفتاح الكعبة. لذلك بقيت مفتاح الكعبة في بني عبد الدار، ولما فتح نبينا مكة عليه الصلاة والسلام كان مفتاح الكعبة مع عثمان ابن طلحة ابن أبي طلحة ابن عبد الدار، من أبناء عبد الدار. فالنبي أخذ منه المفتاح فدخل إلى الكعبة ثم خرج منها وأعطاه المفتاح وقال خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم. فبقي المفتاح إلى اليوم مع هذه الأسرة الشريفة، حتى اليوم هم اللي يتولون فتح الكعبة. طبعا القرار للملك، ولكن الملك بيقول له يا فلان روح افتح الباب، بس المفتاح بيده إلى اليوم. أما السقاية والرفادة الأطعام والسقي الحجاج فتولاها جد نبينا عبد مناف، ثم ورثها من بعده العباس بن عبد المطلب. فلما كان النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة، كان وقبل مكة، قبل ما يدخل مكة، كان اللي يتولى سقاية الحجاج هو العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، تولى السقاية. لكن اليوم السقاية والرفادة بقي معمول بها بيد أولاد العبازي العباسيين إلى عهد المماليك. لما جاء عهد المماليك قالوا خلص انتهى الدور، صرنا نحن الدولة، وجد الدولة العثمانية نحن الدولة، فصاروا هنا يتولوا سقاية الحجاج. فاليوم لم تعد هذه المأثرة أو المكرمة بيد أولاد العباس، صارت بيد الدولة. في الآن سموا رعاية شؤون الحجاج، شؤون الحجاج، فهنا اللي بيتولوا وضع الماء في الحرم، وضع الجالونات الماء حتى الناس تشرب منه. هذا باختصار فائدة مهمة حتى نطلع على تاريخ هذه المآثر في الإسلام كيف كان أصلها في الجاهلية. هذه الفائدة الأولى إخوة الإسلام. الفائدة الثانية، العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام اللي كان هو يتولى السقاية في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، العباس تأخر إسلامه، ما أسلم إلا قبل الفتح بقليل. العباس في غزوة بدر كان مشركا، بس كان وهو في مكة يحب النبي حب طبيعي كما كان أبو طالب يحب النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن في مكة في وقت خرج أبو جهل لقتال المسلمين في بدر، العباس أحرج، ما بده يقاتل ابن أخيه بس أحرج، بيقول لك حتى ما يظنوا فيني أني أنا متوالي معه أو متآمر معه ضدهم. وكان يحب قومه فخرج معهم إلى بدر، فأسر العباس على يد المسلمين، أسره المسلمون فصار أسيرا، وهذا قبل ما يسلم. فأثناء أسره صار في حوار بينه وبين المسلمين، العباس أسير صار حوار بينه وبين المسلمين. فشو قال للمسلمين؟ هذا الأثر رواه ابن جرير في تفسيره، يقول لئن كنتم أنتم سبقتمونا بالإسلام والهجرة والجهاد في سبيل الله فنحن كنا نعمر المسجد الحرام ونسقي الحاج ونفك العاني. يعني عم بيقولوا للصحابة رضي الله عنهم، بيقولوا يعني أنتم ما تفتخروا علينا كثير، أنه صحيح أنتم سبقتوني بالإسلام والهجرة والجهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام، بس كمان نحن كنا نعمل أعمال خير كثير، كنا نحن اللي نتولى سقاية الحجاج من قبل الإسلام ووافي الإسلام، ونحن كنا نتولى رعاية الكعبة والاهتمام بالمسجد الحرام، عمارة المسجد الحرام، وأنا اللي كنت نفك العاني، يعني إذا أي واحد أسير ما معه مال بده يحرر نفسه بالمال أساعده بالمصاري، فما تفتخروا علي كثير، أنا كمان عندي مآثر ومكارم ما تزيدوا علي يا أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا من كلام العباس. فأنزل الله آية رد عليه، عليه وعلى من يقول بقوله من قريش، يقول تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قال له يا عباس انه انت سويت بين العمل اللي عم تعمله تسقي الحجاج وتطعميهم كام لقمة وتهتم لي بتنظيف الكعبة، سويتها بينك وبين اعمال الصحابة في الايمان بالله والجهاد في سبيل الله والهجرة، ما يستوي هذا مع ذاك ابدا عند الله عز وجل. لماذا لا يستوي هذا؟ لأن صحيح أنت اللي عم تقوم في أعمال صالحة وطيبة، عم تصل الحجاج العطشانين طعميهم، صحيح أعمال طيبة، لكن هذه الأعمال الصالحة إن لم تكن عن إيمان بالله واليوم الآخر فلا وزن لها عند الله، ما لا قيمة، ما لا قيمة عند الله بالآخرة، ما لا قيمة، لأن هؤلاء كانوا مشركين ما كانوا يؤمنوا أصلا بالآخرة. لذلك يا أخوة الإسلام، الكافر لو عمل أعمال في الدنيا، أعمال طيبة، ساعد المسكين ودفع فاتورة المستشفى، الله من عدله بالدنيا يعطيه مقابل حسناته في الدنيا، بيعطيه رزق وعافية وصحة، بس بالآخرة ما قالوا شيء. يقول صلى الله عليه وسلم وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل في الدنيا، يطعم رزق وصحة وعافية، ولكن إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها. لماذا بالآخرة ليس لهم شيء؟ لأن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان لوجهه، خالصا لوجهه. يقول تعالى في أعمال الكفار، أعمالهم الصالحات اللي عملوها في الدنيا، يقول تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، كل أعمالهم رميناها جعلناه هباء منثورا. ليش؟ أعمالهم الصالحة، أعمال الكفار الصالحة كلها نرميها. ليش؟ لم تكن لوجه الله، لم تكن لوجه الله. لذلك في حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، عائشة سألت النبي عن جد من أجدادها، كان رجلا من أكرم الناس، كان زعيما في قريش اسمه ابن جدعان، فقالت يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يطعم يقري الضيف
ويطعم المسكين كان رجلا صالحا يعني ما كان كريم بيجي الضيوف بيكرمون المسكين بطعمه ما كان يترك شيئا كان من أصلح الناس في أيام الجاهلية. قالت يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يقري الضيف ويطعم المسكين فهل ذاك نافعه أن ينفعه هذا يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا ينفعه. قال لا ينفعه إنه لم يقل يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. قال يا عائشة إذا ما كان يؤمن بالآخرة كان يعمل هذه الأعمال من أجل الناس من أجل يقال عنه كريم ما من أجل الله ولا من أجل الآخرة لا أصلا ما كان يؤمن بالآخرة. قال يا عائشة إنه لم يقل يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين أي ما كان يعمل العمل هذا لوجهه يعمله للناس لوجوه الناس للشهرة والرياء والسمعة. لذلك يا أخوة الإسلام لو كان انتبهوا هذه مسألة خطيرة لو كان رجل يؤمن بالله واليوم الآخر وعمل العمل الصالح لا يريد به وجه الله الله تعالى يبطل عمله يبطل عمله لأن شرط العمل أن يكون خالصا لوجه الله. العمل لا يقبل عند الله العمل الصالح إلا يكون خالص لوجه الله ومقتديا به بشريعة الله عز وجل. لذلك في حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه يقول النبي صلى الله عليه وسلم أول من تسعر به من النار ثلاث أصناف تسعر به من النار وذكر منهم واحد هذا يهمنا الآن بالمشهد يقول ورجل وسع الله عليه بالدنيا وأعطاه من أصناف المال ما أعطاه أعطاه كثير من المال من أصناف المال فيؤتى به يوم القيامة فيعرفه الله نعمه بل يا عبدي أنا ما أعطيتك في الدنيا المال كثير بل نعم بل ماذا فعلت به. فشو بيقول هذا العبد هذا مسلم ها تبو مسلم ما نو كافر مسلم يقول ماذا فعلت به؟ يقول يا رب ما من سبيل ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها ما في باب من أبواب الخير إلا أنفقت مالي فيه بالجهاد وبالمساجد وبالمدارس وكل أبدا ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها. فيقول الله له كذبت كنت تنفق حتى يقال بأنك جواد أي كريم وقد قيل خذوه إلى النار. انتبهوا هذه مسألة خطيرة في الإسلام. إنسان إذا لم يكن عملنا الصالح لله لوجهه الله ما يقبله منا. لذلك الإنسان المفروض يراجع أعماله الصالحة يراجع النية إنه أخي أنا بعمل أحيانا أعمال أحيانا بعمل هالشيء قدام الناس هل هذا لله لوجهه أم من شان الناس تحبني وتسمع عني سمعة طيبة أو ينتخبوني بالانتخابات أو يرفعوا قدري بالمجالس إذا فتتي وقفولي. هذه النية لازم ترجعوها يا أخوذ الإسلام لأن شو بينفعك يوم الدين إذا جئت بأعمال أنت ظننتها صالحة ولكن عند الله يبطلها لك لأن لم تكن لوجهه. هالناس شو بينفعوك شو بيعملوا لك بضحكوا عليك لك تعملنا لوجهك يا سطل يا مسكين عامل شيء كرمال شو بنعمل لك شو بدي نعمل لك لعنا جنة ولعنا نار. فأخلصوا أعمالكم لله. هذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة في حديث رواه الإمام مسلم متعلق بهذا الموضوع أيضا حديث عن نعمان بن بشير. ماذا يقول نعمان؟ يقول كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوم جمعة والنبي لم يخرج بعد عليه الصلاة والسلام إلى صلاة الجمعة فالنعمان جالس ينتظر خروج النبي للصلاة فسمع ثلاث صحابة جنبه عم يتناقشوا وبصوت عالي بصوت عالي فيقول فقال أحدهم والله ما أبالي ألا أعمل بعد الإسلام عملا إلا أن أسقي الحج. واحد منهم شو عم بيقول النعمان عم يسمع عم بيقول أنا بس بهمني بعد الإسلام طبعا بصلي وبصوم الفرض وكذا وكل شيء بس إذا بدي أعمل أعمال أتطوع فيها لله أرجو بها الآخرة بكتفي بسقي الحجاج بروح على يوم الحج أيام الحج بروح بسقي الحجاج بكفيني هالعمل بكفيني هالعمل ما في داعي أعمل أعمال صالحة غير هالعمل. فلما أبالي ألا أعمل بعد الإسلام عملا إلا أن أثقل الحاجة. التاني شو بيقول له؟ بيقول له أنا والله ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام. قال له أنا بخلافك، أنا ما بيهمني ثقل الحاجة، بيهمني بعد ما أدي صلاتي وصومي أعتكف في المسجد الحرام، روح أبكي أكثر أوقاتي في المسجد الحرام أصلي فيه. الثالث شو قال؟ قال الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم، أفضل. فالنعمان يسمع الكلام هذا والخلاف بينهم، من سمعه؟ عمر رضي الله عنه. فعمر سمعهم عم يعيطوا يرفعوا صوتهم في المسجد، فيقول النعمان فزاجرهم عمر وقال لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا صليت الجمعة دخلت عليه فاستفتيته فيما اختلفتم فيه. قالوا حاجة تحكوا، حاجة ترفعوا صوتكم، انتظروا حتى النبي يصلي عليه الجمعة، بعدين بعد ما يفوت يرتاح أنا فوت لعنده بسأله مين منكم على صواب. يقول فدخل عمر فاستفتى النبي عليه السلام، يقول فأنزل الله هذه الآية أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. ليه؟ هنا بس نقطة مهمة يا أستاذ لنا تنفهمها. الآية ما نزلت في هالمناسبة، نزلت قبل مناسبة العباس، لكن لما يقول الراوي أنزل الله الآية أي الآية تنطبق على هذه المسألة أيضا، أنزل الآية أي الآية تشملها، بس ما نزلت كرمال هالخلاف بين الثلاثة، نزلت كرمال كلام العباس رضي الله عنه لما قال كلامه الأول. فكلام الراوي أنزل الله أي تلى النبي هذه الآية ردا عليهم. فالنبي لما قال له هذيك قال له سقاية الحاج بعملها، هذيك قال له عمارة المسجد، هذيك قال له الجهاد، الرسول قرأ عليهم هالآية قال له الجهاد أفضل عند الله من أعمالكم، الجهاد أفضل عند الله من أعمالكم هذه. وهذا يا أخوة الإسلام اليوم نفس الخلاف اللي كان في زمن الصحابة هذا في هذا الحديث، اليوم نحن نقع فيه نفس اليوم، حتى اليوم، حتى اليوم تسمع بعض الناس شو بيقولوا لك، لك يا أخي أنا بس بصلي بصوم بروح حج وهمي بيتي ولادي ومرتي، علمون الصلاة والصوم، ما بتدخل بشيء، شو ما شوف في غزة في سوريا في الصين مسلمين يقتلون ما لي علاقة، أنا أمرني الله بس أقيم الصلاة وأدي الزكاة وبس، ما بتدخل بشيء آخر. هذا حال كثير من الناس من الشباب، وفي بعض حتى للأسف بعض المشايخ شو بيقول لك، لك يا أخي أنا بكفي عندي علم أنشر العلم في المسجد وعلم الناس في المسجد، ما بتطلع شو بيصير خارج المسجد، لو رأيت الناس خارج المسجد يفعلون ويتركون ما لي علاقة. هذا الحديث يرد عليهم، يبين لهم أن الجهاد أفضل من أعمالكم. لماذا؟ لأنه فيه حماية الدين، يحمي الدين. شو يعني الجهاد يحمي بيضة الدين؟ لو أن الناس صلحوا في أنفسهم، لو كنت يا أخي صالحا وعندك علم وعم تنشر العلم وكنت تقوم على أهل بيتك وهذا كله عمل صالح، لو كنتم صالحين ولكن لم تأمروا بالمعروف، لأن الأمر المعروف من الجهاد، ولم تنهوا عن المنكر هو من الجهاد، ولم تأخذوا على يد الظالم وتنكروا على الظالم ظلمة وهذا من الجهاد. يقول عليه السلام أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، هذا من الجهاد. إذا لم تفعلوا ذلك فإن الظلم يتسلطون على الرقاب، على رقاب العباد. نتصور نحن كلنا بطرابلس كلنا منصلي ومنصوم ما شاء الله عنا، بس ما منتدخل بشيء، شو كان صار فينا؟ الدولة ظالمة تتسلط على الناس، أول شيء ينشرون المخدرات وينشرون الفساد والرشوة والتشبيه كما يفعلون، ينشرون الفساد، بعد ذلك إذا نشروا الفساد في الأرض رجعوا على المصلين أنفسهم ضيقوا عليهم، ورجعوا على المشايخ اللي هم يقولون هالكلام منعوهم من الخطب والدروس. لذلك ابن تيمية رحمة الله عليه ماذا يقول؟ يقول لا يصلح أمر الناس ولا يقوم الدين إلا بكتاب يهدي وسيف ينصر. لابد من سيف ينصر الحق، الحق لا يقوم بنفسه، القرآن يهدي للحق بس بده سيف ينصره، إلا بكتاب يهدي وسيف ينصر. لأنه لو ترك، لو كل الناس عملوا صلاح في أنفسهم وما اهتموا بالشأن العام وفسدت البلاد بظلم الظالمين، تسلط الظالمون على الرقاب فسدت البلاد. هون يأتي عذاب الله تعالى ما بس على الظالمين، حتى على الصالحين، حتى على الصالحين. زينب رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام في حديث رواه البخاري ومسلم، قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. قال إذا انتشر الفساد نعم يصير العذاب ينزل عليك وعليهم، على الصالح وعلى غير الصالح. في حديث رواية الترمذي صحيح الشيخ الألباني يقول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، هذا من الجهاد، أو لا يشيكن الله أن يبعث عليكم عذابا منه. إذا لم تفعلوا ذلك واستمر الظالمون بظلمهم، تركتموهم حتى تسلطوا على رقاب الناس، الله تعالى من سنته بينزل عذاب على كل المدينة، أو لا يشيكن الله أن يبعث عليكم عذابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. لذلك اليوم يا أخوة الإسلام نحن نعيش في ظلم كبير، دولتنا ظالمة. يشوف أخونا الشيخ عمر أخذوه قال من 3 سنوات ومن 3 أشهر أوص بالعالي ضربان لأن سرق موتيره، أوص ضربان بالعالي من 3 سنوات. الآن ليلة العيد تذكروا أنه شو عمل الشيخ عمر وأخذوه الجمعة الآن بالحبس، في حين بالضحية عم بيأوصوا بالبسفنات ولا يجرؤون أن يكلموهم. دولة ظالمة. والآن عم نشوف في نهج عند الدولة، بتلاقي عم تتابع تتجسس على تليفونات البنات والشباب، أي واحد يكون عامل لايك أو إعجاب لفيديو أو لإنشودة أو كذا بيستدعوا إلى التحقيق، وتركين الآخرين كيف يطعنون بالدولة ويهددون بإقالة الدولة وإسقاط الحكومة، ما بيجروا يكلموهم كلمة. لكن احنا نضطر أحيانا لدفع الظلم ننادي الشباب انزلوا إلى الشارع أخي، انزلوا اعتصموا حتى نرفع الصوت أمام الظالمين. في بعض الأخوة يعترض بالك ليش ننزل أخي هذه ضرر وما ضرر وكذا، يا أخي لولا وقوفنا ما حد عنده هواية نزول الشارع، بس لما نضطر حتى ندفع ظلم الظالمين كيف بدنا نسمع صوتنا لهم؟ كنا نسمعهم صوتنا ونفضحهم، لولا هذا الصوت ما ارتدعوا. فنسأل الله تعالى أن يبصرنا بدينه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا رحيم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب